بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة على رسوله محمد وعلى عترته الطاهرة إلى قيام يوم الدين. مشاهدينا الكرام، نحييكم أينما كنتم، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة الليلة من الدين والحياة. هو ضيف يزورنا كل عام مرة، وهذا الضيف إن أكرمناه أكرمنا بأضعاف ما أكرمناه. هو شهر الله، هو شهر القرآن، هو شهر تغلق فيه أبواب النيران وتشرع فيه أبواب الجنان. هو ضيف كريم، أيا شهرا نحن والله الضيوف، أيها الشهر العظيم فيك ترتص الصفوف. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. كتاب الحياة في الدارين محور حديثنا في هذه الحلقة، على أن نتابع هذا الحديث في جزء ثان عن فضل القرآن لا سيما في شهر رمضان. وعندما نريد الحديث عن القرآن الكريم فنحن لا نتحدث عن كتاب قصصي أو تاريخي أو علمي، وإنما عن كتاب أنزله الله جل وعلا على نبينا الخاتم محمد صلى الله عليه وآله، ليكون هذا القرآن النور والهداية والإرشاد والضمانة حتى يوم القيامة. ولهذا تعهد الله بحفظه. بسم الله الرحمن الرحيم، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، صدق الله العلي العظيم. هو كتاب ظاهره أنيق وباطنه عميق، لا تفنى عجائبه ولا تنقضي غرائبه. هو كتاب الكمال، لأن كمال الشيء يدل على كمال صاحبه، ولا ريب أن الله هو الكمال بعينه. ببركة القرآن وهدي الرحمن، نفتتح هذه الحلقة مع ضيفنا الكريم سماحة الشيخ القاضي محمد كنعان. السلام عليكم سماحة
الشيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأخيار المنتجبين ومن تبعهم بإحسان إلى قيام يوم الدين. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتقبل الله منكم ومنا صالح الأعمال. عن عبد السلام بن صالح الهروي قال: دخلت على أبي الحسن علي بن موسى الرضا عليه السلام في آخر جمعة من شعبان، فقال لي: يا أبا الصلت، إن شعبان قد مضى أكثره، وهذا آخر جمعة منه، فتدارك فيما بقي منه تقصيرك فيما مضى منه، وعليك بالإقبال على ما يعنيك وترك ما لا يعنيك، وأكثر من الدعاء والاستغفار وتلاوة القرآن، وتب إلى الله من ذنوبك ليقبل شهر الله عليك وأنت مخلص لله عز وجل، ولا تدعن أمانة في عنقك إلا أديتها، ولا في قلبك حقدا على مؤمن إلا نزعته، ولا ذنبا ترتكبه إلا أقلعت عنه، واتق الله وتوكل عليه في سرائرك وعلى نيتك، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، وقد جعل الله لكل شيء قدرا. وأكثر من أن تقول فيما بقي في هذا الشهر: اللهم إن لم تكن غفرت لنا فيما مضى من شعبان فاغفر لنا فيما بقي منه، فإن الله تبارك وتعالى يعتق في هذا الشهر رقابنا من النار لحرمة شهر رمضان. في هذه الرواية أيها السادة، يؤكد الإمام عليه السلام على لزوم استقبال شهر رمضان المبارك الذي هو شهر الله عز وجل بالتوبة والاستغفار وأداء الأمانات وحسن التوكل عليه ونزع الحقد من القلب والإقلاع عن الذنوب وقراءة القرآن. وسنصرف الكلام في هذه الحلقة إلى فضل القرآن الكريم وتأكد استحباب قراءته في شهر رمضان، وكيف يجب أن نتعامل مع كتاب ربنا سبحانه. وليكن معلوما أن كلام الله جل وعلا لا يشبه أي من كلام المخلوقين. فقد أورد صاحب مستدرك الوسائل عن تفسير ابن أبي الفتوح عن أبي يوسف عن ابن حوشب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: فضل القرآن على سائر الكلام كفضل الله على خلقه. وهنا نجد أن النبي صلى الله عليه وآله لم يثني على كلام الله عز وجل ويمتدحه فحسب، لأن القرآن يثني على نفسه بنفسه، بل إن الهدف الأساسي كان تبيان أن النسبة بين كلام الله وكلام المخلوقين ليس لها قياس أبدا، لأنها معادلة بين المحدود واللامحدود، وهي نفس النسبة بين الله وخلقه. من هنا كان كلام الله تعالى سيالا على الدوام لا تمكن الإحاطة به، بل الاستفادة الدائمة منه. وقد سأل رجل أبا عبد الله الصادق عليه السلام قائلا: ما بال القرآن لا يزداد على النشر والدرس إلا غضاضة؟ فقال عليه السلام: لأن الله تبارك وتعالى لم يجعله لزمان دون زمان، ولا لناس دون ناس، فهو في كل زمان جديد وعند كل قوم غض إلى يوم القيامة. وقد فصلت سيدتنا ومولاتنا الزهراء عليها السلام لعموم المسلمين في خطبتها الرائعة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فصلت أقول نظرة أهل البيت عليهم السلام إلى القرآن عندما قالت: كتاب الله بينة بصائره، وآي منكشفة سرائره، وبرهان فينا متجلية ظواهره، مديم للبرية استماعه، وقائد إلى الرضوان اتباع أتباعه، ومؤد إلى النجاة أشياعه. فيه تبيان حجج الله المنورة ومواعظه المكررة وعزائمه المفسرة ومحارمه المحذرة أو المحذرة وأحكامه الكافية وبيناته الجالية وفضائله المندوبة ورخصه الموهوبة ورحمته المرجوة وشرائعه المكتوبة. فكل آية فيه إذن كاشفة عن أسرار لا متناهية وبراهين ظاهرة يقود من يتبعه إلى الرضوان ويؤدي به إلى النجاة. فيه تبيان الحلال والحرام والرخص الإلهية، شرط أن يجعله الإنسان أمامه ولا يخلفه وراء ظهره. وقد قال فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للمقداد بن الأسود الكندي: إذا التبست عليكم الفتن كقطع الليل المظلم فعليكم بالقرآن، فإنه شافع مشفع وماحل مصدق، من جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلفه ساقه إلى النار، وهو الدليل يدل على خير سبيل، وهو كتاب تفصيل وبيان وتحصيل، وهو الفصل ليس بالهزم، وله ظهر وبطن، فظاهره حكمة وباطنه علم، ظاهره أنيق وباطنه عميق، له نجوم وعلى نجومه نجوم لا تحصى عجائبه ولا تبلى غرائبه. فيه مصابيح الهدى ومنازل الحكمة ودليل على المعروف لمن عرفه. وقول رسول الله صلى الله عليه وآله: إن القرآن ماحل مصدق، يعني أن القرآن يسعى إلى الله بقارئه والعامل فيه، والله يصدق قرآنه لأنه صادق. فالماحل هو الذي ينقل الخبر إلى السلطان عن رعيته، وكذلك القرآن ينقل لله عن حامله وقارئه فيصدقه تعالى. ولقد قمنا بإيراد هذه الأحاديث الشريفة بين يدي الإخوة المشاهدين كي نتبصر جميعا بأمرين اثنين. أولهما أن هذا القرآن الذي بين أيدينا اليوم لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يدعه المسلم ويهجره، لأنه في ذلك يكون قد هجر الله عز وجل، ومن يفعل ذلك يكون قد نسي ربه فينساه الله وينسيه نفسه. وثانيهما أن الإنسان إذا قرأ القرآن يجب أن يتعقل ما يقرأه ويعلم عظمة قائله، ولسنا ندعي أن أحدا يستطيع الإحاطة التامة بكل معانيه ومبانيه، بيد أنه عز وجل جعله هينا لينا على القلوب كافة. فالصغير يرى القرآن من منظاره ويتأمل فيه على مقدار معرفته، والكبير إذا كبرت مداركه وتوسعت آفاقه يبدأ بالولوج إلى بحر القرآن الذي لا تنفذ غرائبه وعجائبه، فهو للعالم زينة، وللجاهل إخراج له من جهله، وللعابد تقويم لعبادته، وهكذا. أينما يحل القرآن يجلب معه ربيعا دائما واخضرارا داهما. وقد يوفق الإنسان فيصبح موسوما بسمة القرآن فيكون حاملا له، وحملة القرآن صنف من الناس تعنونوا بهذا العنوان العظيم، ولهم أجرهم ونورهم. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لسلمان: يا سلمان، المؤمن إذا قرأ القرآن فتح الله عليه أبواب الرحمة، وخلق الله بكل حرف يخرج من فمه ملكا يسبح له إلى يوم القيامة، وإنه ليس بشيء بعد تعلم العلم أحب إلى الله من قراءة القرآن، وإن أكرم العباد إلى الله بعد الأنبياء العلماء، ثم حملة القرآن يخرجون من الدنيا كما يخرج الأنبياء ويحشرون من قبورهم مع الأنبياء، ويمرون على الصراط مع الأنبياء، ويأخذون ثواب الأنبياء. فطوبى لطالب العلم وحامل القرآن مما لهم عند الله من الكرامة والشرف. وقال صلى الله عليه وآله وسلم أيضا: القرآن مأدبة الله، فتعلموا مأدبته ما استطعتم. إن هذا القرآن هو حبل الله، وهو النور المبين والشفاء النافع، فاقرؤوه، فإن الله عز وجل يؤجركم على تلاوته بكل حرف 10 حسنات. أما إني لا أقول ألف لام ميم حرف واحد، ولكن ألف ولام وميم 30 حسنة. وقال أيضا صلى الله عليه وآله وسلم: حملة القرآن هم المحفوفون برحمة الله، الملبوسون نور الله عز وجل. يا حملة القرآن، تحببوا إلى الله بتوقير كتابه يزدكم حبا ويحببكم إلى خلقه، ويدفع عن مستمع القرآن شر الدنيا، ويدفع عن تالي القرآن بل والآخرة. والمستمع آية من كتاب الله خير من ثبير ذهبا، ولتالي آية من كتاب الله خير من تحت العرش إلى تخوم السفلى. ومن ميزات القرآن الكريم أنه تبيان لكل شيء، فقد عبر عنه سبحانه وتعالى بقوله: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. وهذا يعني أنه يشتمل على غور بعيد لا يدرك إلا بشروط صارمة، أهونها دوام الاتصال به والاستزادة بقراءته والتأمل في عجائبه. وهو كذلك قرآن مبين كما وصف نفسه، بل أكثر من هذا، فكل آية فيه بينة بنفسها ومبينة لمعاني شتى. وكل هذه الخصائص لا بد أن يأخذها المكلف من مصادرها التي حددها الله عز وجل، وهم الذين آتاهم الله الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وهم محمد وآله صلى الله عليه وآله. ولذلك نجد أمير المؤمنين وسيد الوصيين عندما يصف كتاب الله لا يدانيه في وصفه أحد من المسلمين إلا النبي صلى الله عليه وآله صاحب الكتاب. وإن من يستطيع أن يصف القرآن الكريم بهذا الوصف هو بلا ريب خير حمال له بعد النبي صلى الله عليه وآله. فقد قال عليه السلام في خطبة طويلة له: ثم أنزل عليه الكتاب نورا لا تطفأ مصابيحه، وسراجا لا يخبو توقده، وبحرا لا يدرك مقره، ومنهاجا لا يضل نهجه، وشعاعا لا يظلم ضوءه أو لا يظلم ضوءه، وفرقانا لا يخمد برهانه، وتبيانا لا تهدم أركانه، وشفاء لا تخشى أسقامه، وعزا لا تهزم أنصاره، وحقا لا تخذل أعوانه. فهو معدن الإيمان وبحبوحته، وينابيع العلم وبحوره، ورياض العدل وغدرانه، وأثاث الإسلام وبنيانه، وأودية الحق وغيطانه، وبحر لا ينزفه المستنزفون، وعيون لا ينضبها الماتحون، ومناهل لا يغيضها الواردون، ومنازل لا يضل نهجها المسافرون، وأعلام لا يعمى عنها السائرون، وأكام لا يجوز عنها القاصدون. جعله الله ريا لعطش العلماء، وربيعا لقلوب الفقهاء، ومحاجا لطرق الصلحاء، ودواء ليس بعده داء، ونورا ليس معه ظلمة، وحبلا وثيقا عروته، ومعقلا منيعا ذروته، وعزا لمن تولاه، وسلما لمن دخله، وهدى لمن ائتم به، وعذرا لمن امتحله، وبرهانا لمن تكلم به، وشاهدا لمن خاصم به، وملجأ لمن حاج به، وحاملا لمن حمله، ومطية لمن أعمله، وآية لمن توسم به، وجنة لمن استلأم، وعلما لمن وعى، وحديثا لمن روى، وحكما لمن قضى. هنا أيها الإخوة أناشد كل من يسمع هذا الكلام أن يحكم بقلبه وعقله، هل مر أحد من المسلمين وطاف بمثل هذا الكلام إلا ويقطع أن قائله هو الأولى بكتاب الله عز وجل، أو أنه خارج عن الزمرة التي عناها الله تعالى بقوله: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. ومن هنا نعلم أن فهمنا القرآن الكريم لا بد أن يمر بالأئمة عليهم السلام، لأن صدورهم هي التي أوتيت العلم وهي الأولى بالآيات البينات، بل إن الآيات لا تكون بينات إلا إذا أخرجوا ما في صدورهم. ولذلك قبل أن نقرأ القرآن قراءة ساذجة بسيطة عبارة عن قراءة سردية ونحن مأجورون عليها إن شاء الله، لا بد أن نتعقل ما نقرأه، ولا نعقل حقيقيا ولا تعقل حقيقيا إلا بتلمس الذين أوتوا العلم وتتبع آثارهم وتأويلهم لكتاب الله، لأنهم الأمناء عليه من قبل الله عز وجل. وإلى هذا أشار أمير المؤمنين عليه السلام، أن استنطاق القرآن لا يكون إلا بمخبر يخبر عما فيه، حيث قال: أرسله على حين فترة من الرسل، وطول هجعة من الأمم، وانتقاض من المبرم، فجاءهم بتصديق الذي بين يديه والنور المقتدى به، ذلك القرآن فاستنطقوه ولن ينطق، ولكن أخبركم عنه، ألا إن فيه علم ما يأتي، والحديث عن الماضي، ودواء دائكم، ونظم ما بينكم. وهل يستطيع أحد أن يدعي بمثل ادعاء علي عليه السلام أنه يخبرنا عما لا ينطق به القرآن الكريم بعد استنطاقه. ولذلك كان الوحيد من الصحابة الذي يقول سلوني قبل أن تفقدون، لأنه أخذ العلوم القرآنية من رسول الله صلى الله عليه وآله عن جبريل عن الله جل جلاله جل جلاله. وللقرآن أيضا خصائص عامة أشار إليها حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وحديث أهل بيته الكرام عليهم السلام، منها أنه يعصم الأفراد كأفراد والأمة كأمة عن الولوج والوقوع في الفتن، ومعلوم أن عصر الفتن كان قد بدأ قبل وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله من خلال منافقين كثر ممن حول المدينة من الأعراب ومن أهل المدينة مردوا على النفاق وأسسوا أساس الفتن. فكان الجواب من النبي صلى الله عليه وآله عندما سئل هل أن أمته ستفتن فأجاب بنعم، فسئل ما المخرج من ذلك فقال كتاب الله العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، من ابتغى العلم في غيره أضله الله، ومن ولي هذا الأمر من جبار فعمل بغيره قصمه الله، وهو الذكر الحكيم والنور المبين والصراط المستقيم، فيه خير ما كان خبر ما كان قبلكم ونبأ ما بعدكم وحكم ما بينكم، وهو الفصل ليس بالهزل، وهو الذي سمعته الجن فلم تناها أن قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به، ولا يخلق على طول الرد ولا ينقضي عبره ولا تفنى عجائبه. ومنها أن القرآن حاكم على اللغة لأنه مبين وتبيانه ذاتي، ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وآله القرآن يفسر كل لسان ولا يفسره لسان. ولذلك لا ينبغي لأحد أن يجعل من القرآن محكوما لمعان سائدة أو لألفاظ مستعملة، بل هو المهيمن على كل خصائص اللغة، وبه يتم تقويم الألسنة وإليه ترجع القواعد اللغوية. ولذلك ورد الأمر في أكثر من رواية أن نبدأ بتعليم القرآن وإقرائه عفوا لأبنائنا في سن مبكرة كي تتقوم ألسنتهم وتصبح اللغة في أفواههم سليقة مطبوعة. ولذلك وجدنا الجيل الماضي أدق كلاما وبلاغة مما تلاه، وما ذاك إلا لهجر أبنائنا للقرآن وانخراطهم في البرامج المدرسية الحديثة التي إن تعاطت مع القرآن فهي تتعاطاه لماما أو لإبراز هوية مدرسية فحسب. ومنها أن القرآن الكريم حاكم على السنة النبوية الشريفة، وصحيح أن السنة تفسر القرآن، لكن ذلك لا يجعل منها حاكمة عليه إطلاقا، بل لقد تواترت الأحاديث بعرض الحديث أو الرواية على كتاب الله، فما وافقه منها يؤخذ به وما خالفه يضرب به عرض الحائط، بمعنى أن الحديث إذا جاء معارضا لكتاب الله في كلياته وتفاصيله فإنه يسقط متنا حتى ولو صح سندا، لأن السنة في أصلها أن تكون موافقة لكتاب الله موضحة لمتشابهه ليس إلا. ومنها أنه حاكم على العقول وليس العكس، حيث توهم البعض أن باستطاعتهم إحاطة القرآن بعقولهم، ولنعم ما قال إمامنا الصادق عليه السلام ما من أمر اختلف فيه اثنان إلا وله أصل في كتاب الله ولكن لا تبلغه عقول الرجال. ولذلك وجدنا الآيات الكثيرة تتحدث عن القلب في التعاطي مع القرآن أكثر من العقل، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. ومنها أنه حاكم أيضا على العقائد بشرط أن يكون القرآن إماما وليس مأموما، فإن أعظم ما ابتليت به هذه الأمة أن كل من أراد تقوية لرأيه جاء بآية ونزلها على مقاس رأيه معميا على الخلق، فإنه والحالة هذه يجعل من القرآن عما للقلوب وليس هدى لها. وهذا يدل على أن جعل القرآن مأموما يؤدي إلى زيادة الضلال، فقد قال عز وجل: أأعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. سنحاول إن شاء الله في الأسبوع المقبل أن نتوسع في البحث القرآني هذا.
أجركم الله سماحة الشيخ
وإياكم إن شاء الله،
وكتبكم من عرفاء أهل الجنة إن شاء الله.
نسأل الله حسن العاقبة.
سؤالي لكم: إذا حدد رسول الله صلى الله عليه وآله النسبة بين كلام الله وكلام البشر،
نعم،
كالنسبة بين رب العالمين كخالق وبين مخلوقاته، هل يفضي ذلك إلى أن القرآن أيضا ليس محدودا؟
طبعا الحديث الذي ذكرته عن رسول الله صلى الله عليه وآله ومفاده أن نسبة كلام الخالق إلى كلام المخلوق كنسبة الخالق نفسه إلى المخلوقين أنفسه. هذا يدل على، نعم، أن كلام الله عز وجل كلاما أفقيا وليس كلاما عموديا. عندما أطلق الكلام الآن ماذا أفعل؟ أقوم بتبيان من إلى الإخوة المشاهدين، وأنا أقصد معنى واحدا يعتلج في ذهني، فأقوم بسكبه في القالب اللفظي وأوصله إلى أخي المشاهد. هذا كلام عمودي في معنى أريد إيصال. هلا قديش الإنسان يكون يأتيه الكلام طيعا فيستطيع أن يطابق كلامه اللفظي المعنى الذي أراده، هذا يكون أبلغ في إيصال ما يريد إيصاله. في كل الأحوال هذا الكلام كلام عمودي، كلام الله كلام أفقي ليس من إلى، هو من الله عز وجل، نعم، إلى كل ذرة في ذرات الكون، نعم، لكن ليس بالإطار العمودي وإنما بإطار أفقي شمولي كامل، بحيث من أين تأتيه تجد فيه غرائب وعجائب، أينما تغوص فيه تجده بحرا لا تنفذ أطايبه ودرره. كيفما يمكن أن تحيط به لن تستطيع، لأنه كلام لا محدود. ولذا عندما يطلق التحدي أنه هل تستطيعون أيها الإنس والجن أن تأتوا بمثل هذا القرآن، تفضلوا جيبوا. طيب سنتنزل ونقول لكم ائتوا بسورة من مثله، طيب بعشر آيات بسورة: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك. لذا العقلاء عند العرب لما سمعوا رسول الله صلى الله عليه وآله وجدوا كلاما لا عهد لهم به، ثم هم بلغاء، كل كلمة عندهم بقدر، إذا قام خطيبهم خطب فأبلغ. هؤلاء الخطباء أنفسهم اللي عندهم مسكة عقل وجدوا شيئا غريبا، وجدوا كلاما يخضع لناظم، كلما أردت أن تشكل عليه سقط إشكالك ويبقى هذا الكلام قائما. لذا عنادا وكفرا قالوا: هذا سحر يؤثر أو مجنون صاحب هذا الكلام به جن، ما أدروا. لم يستطع أحد أن يعارض القرآن إلى الآن. التحدي ما زال، وقديش في أعداء للقرآن أكثر بكثير مما نتخيل، وهم يحاولون إثبات تناقض في القرآن الكريم ما بيستطيعوا. في محاولات سخيفة قام بها بعض الزنادقة على مدى التاريخ وتبعهم زنادقة العصر الحديث، لكن كلام لا يصمد أمام أي نقاش علمي على الإطلاق، وتهافتت هذه النظريات وبقي القرآن الكريم. هذا إن دل على شيء يدل على لا محدودية هذا الكلام الذي يكشف لنا في كل يوم جديدا. والعبارة تبعه تصلح لكل فترة علمية، لكل تقنية. إيه؟ يعني لما كان نسمع يسمع آبائنا أجدادنا الآية وأرسلنا الرياح لواقح، كانوا يعرفوا أنه التمر النخل فيه ذكر وأنثى، وكان ينبغي أن يضرب الذكر في أيام الربيع في موسم محدد حتى تتناثر منه غبار الطالع
فيتنقله.
لا، الآن الآية أصبحت لها معاني ميكروسكوبية كشف عنها العلم الحديث. وقد تصلح وأرسلنا الرياح لواقح، يعني هذا الريح والتلاقح قد نصل إلى حدود النانو، يعني ما هو أدق من الميكروسكوب، فنكتشف استلقاحات من نوع آخر. وهكذا تجده في كل عصر حاضر. من أين من الثمانينات يا أستاذ أحمد قالوا بنظرية توسع الكون، أنه الكون يتوسع.
صحيح.
بالثمانينات بالكاد قدروا أثبتوها، وهي ليست ثابتة بالمعنى العلمي اليقيني عندهم. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. بتطلع بالدبيج الأدبي للقرآن الكريم أيضا تجد حقيقة إن من البيان لسحرة. ما بتقدر تعبر، لا تملك أن تعبر عن ما يعتلج في صدرك عندما تسمع آية من كتاب الله. يعني إذا بتقرأ سورة الكهف، هالجرس الموجود في سورة الكهف الذي لا تجده في أي سورة أخرى، وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه. بتنتقل إلى سورة أخرى بس يفرجيك كيف كأنه بالصوت والصورة عندما يريك كيف أمر الله الطوفان أن يصبح طوفانا حقيقة. كذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر، هذا الفعل، رد الفعل. آمن هذا العبد اللي اسمه نوح، دعا ربه. شوف بفرجيك كيف نوح اعتزل الناس، هنالك دعا ربه أني مغلوب فانتصر. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. كلها هاي ردت الفعل على كذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر. كل حرف آخذ بناصية أخيه، هذا كلام الله عز وجل، هذا كلام لا محدود. نحن عم نحكي بجانب بالسياق الجرسي للقرآن الكريم، كل حرف وقعه على النفس وعلى السمع.
هذا حرف في الظاهر يعني.
إيه؟ فما بالك لو يعني المعصوم صلوات الله وسلامه عليه عندما يسأل عن القرآن كيف كان يجيب، نظرته التي تختلف تماما عن نظرتنا. هنالك السعادة الكبرى في أن يستنطق المعصوم الذي حرمنا من ظهوره المبارك صلوات الله وسلامه عليه في أن يبين لنا ما خفي عنا من كتاب ربنا. نعم،
أجبتم سماحة الشيخ. إلى سؤال آخر، كيف يكون القرآن قائدا إلى الجنة ومنهجا أو خلاصا من الضلال وقد اختلف فيه المفسرون والمسلمون أيضا وفي تأويله بحيث أصبح موردا للاختلاف، كيف يكون ذلك؟
صحيح، مخطئ من يتصور أن القرآن موضع إجماع عند المسلمين. القرآن اللفظي إيه موضع إجماع عند المسلمين. الخطورة أننا حذونا حذو الأمم التي سبقت، كما قال رسول الله لتحذون حذو من سبقكم حتى لو دخل أحدهم في جحر ضب لدخلته. الأمم الماضية شو عملت؟ حرفت على مستويين، مستوى لفظي ومستوى تأويلي. الخطورة في الذين يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، بعد أن يوضع يحرفون تأويله. الاختلاف في التأويل في التفسير يجعل من النص موضع خلاف أيضا. صحيح لا خلاف في صدور آية بسم الله الرحمن الرحيم، لا خلاف في صدور ما بين الدفتين اللي بين أيدينا، لكن الخلاف في تفسيره. فإذا لم نتفق على تأويل الآية كيف تترجم؟ تبقى نظري، وبالتالي الطغاة على مدى التاريخ لا يهمهم القانون بمقدار ما يهمهم تنفيذ القانون. فليكن هذا القانون نزل على محمد صلى الله عليه غصبا عنا، حاولوا يحاربوا ما قدروا، فالتفوا، لأنه في عقول جبارة من النكرات الجماعة. كيف نلتف على القرآن الكريم؟ نلتف على القرآن الكريم بأن نجمد تنفيذه، وهذا مطلب كان عندهم من زمن النبي، ائت بغير هذا القرآن أو بدله. بدله الهاء لشو؟ بدل الوصي على القرآن، الأمين على القرآن، إما بتغير هالقرآن هالنظام ما بنقبله، أو بتغير الوصي عليه، لأنه الوصي عليه ما حفينا نتفاهم معه على التأويل الذي نريده. ائت بغير هذا القرآن أو بدل عليا، يقول الإمام الصادق صلوات الله وسلامه. وإلا شو الفرق بين ائت بغير هذا القرآن أو بدل هذا القرآن؟ شو الفرق؟ كان يكفي أن يقولوا ائت بغير هذا القرآن فقط. لذا الخلاف في التأويل. نحن بدنا نشوف في أي بيت نزل القرآن، في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. من الأخبر بالقرآن؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله يقول كثرت علي الكذاب، ألا من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. إذن في زمانه كان هناك من يكذب عليه. من أين نأخذ كلام رسول الله؟ نأخذه من أهل بيته. ليش؟ لأنهم يعني أولاده الأقرب إله، وزوج بنته علي بن أبي طالب، وابن بنته الحسن والحسين. لا، ليس لهذا فحسب، لقوله إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي في البيت، من قبله لقول القرآن الكريم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم في ذواتكم تطهيرا تطهيرين وفيما تقولونه للناس. ورجع قال يا جماعة في فتن، يا أمتي، هذا لسان حال رسول الله، يا أمة الإسلام ستفترقون، بيوصل الفرق بينكم إلى 73 فرقة. من هي الفرقة الناجية؟ مثل أهل بيتي فيكم كمثل سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق وهوى. هون يصبح القرآن منجيا، وبغير هذا لا يكون منجيا. نعم،
فاصل. صح الشيخ.
أي طيب.
مشاهدينا الكرام، وما من أحد جالس القرآن الكريم إلا وقام عنه بزيادة أو نقصان، أما الزيادة ففي صلاح وهدى، وأما النقصان ففي ضلالة وعمى. كونوا معنا، نعود بعد قليل كرما لأمر. مشاهدينا الكرام، من جديد نتابع وإياكم هذه الحلقة من الدين والحياة مع سماحة الشيخ القاضي محمد كنعان. سماحة الشيخ، نعود إلى أسئلتنا.
نعم.
وإلى سماحتكم هذا السؤال، هل أن القرآن حجة أيضا على الجن؟
القرآن الكريم حجة على العالمين، مش على عالم واحد، على العالمين. وهاي كأنها إشارة إلى وجود مخلوقات غيرنا في هذا الكون الفسيح الذي لا نعلم منه شيئا يذكر. فلو وجد عقلاء مكلفون غيرنا في مساحة الكون، القرآن حجة عليه، لأنه يصلح لكل مخلوق عاقل. الجن صنف من الخلق مكلفون وعقلاء، اعترف بهم القرآن ودلنا عليهم وبين لنا من هم وما هي كيفياتهم. أولا إبليس كان من الجن، لكنه رقي إلى رتبة الملائكة لكثرة عبادته، ثم كان مكلفا بالسجود فلم يسجد عتوا واستكبارا، فأركس في ذنبه وأهبط إلى عمل هو طلبه، أن يحتنك ذرية آدم إلى يوم القيامة. لكن لم يجعل الله له سلطان على البشر إلا بمقدار التزيين، ولذلك يسهل عليه التملص يوم القيامة، يبرأ مما أنا ما عملت زينت لهم. التزيين كالذي يعرض بضاعة يزينها، لكن هل يجبر أحد على الشراء منه؟ إطلاق. كالذي يحاول بيع سلعة بلسان ذرب، إيه؟ هل أجبرني على أن أشتري منه؟ لا، هذا عمله. طيب إذا كان كبير الجن وعظيمهم لا سلطان له أكثر من هذا على الناس، وإلا لو كان يجبرني على فعل المعصية إبليس على أساس بدي أتحاسب، حاسبه إله، ليش بده يحاسبني إله؟ الجن مثلنا مثلهم، أفراد وجماعات وتيارات سياسية وتيارات عقائدية، عندهم عالمهم الخاص ولنا عالمنا الخاص المحسوب. عالمنا ما يتلائم مع طينيتنا، عالمهم ما يتلائم مع نيرانيتهم. خلقوا من النار وخلقنا من الطين. كيف تم خلقهم؟ لم يفصح الله بأكثر منها، من مارج من النار. إذن لهم طبيعة نيرانية، لهم قدرة على الحركة أكثر مما لدينا في عالمهم. لح أضرب مثال لأخواني المشاهدين. نحن منشوف الآن من الألوان ما نراه، في ألوان لا نرى، ما فوق الحمراء وما تحت البنفسجي أو العكس لا نرى،
صحيح،
لكنها ألوان موجودة. بعض الحيوانات لا ترى من الألوان إلا الأسود والأبيض، فالعالم عندها بانوراما عبارة عن أسود وأبيض فقط. بعض الحيوانات لا ترى ما نراه من ألوان، ممكن أن ترى الأحمر والأخضر فقط وما ينتج عن مزجهما فقط، وهذا أمر ثابت. فقدرتنا على رؤيتهم محدودة بحدود معينة، أننا من طين وهم من نار، لكنهم مكلفون، ومنهم من دخل في الإسلام، ومنهم من سمع إلى رسول الله فكان مصاحبا له. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن، شو قالوا؟ سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به. إذن تعجبوا من سبك القرآن، فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا، وأنه تعالى جد ربنا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وأنه كان يقول سفيهنا على الله شطط، أيضا عندهم سفهاء ويقولون على الله الشطط. ثم يبينون العلاقة بين الإنس والجن، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، تعبوهم بزيادة، محاولة الاتصال لاستجلاب منفعة منهم لن تؤدي إلا إلى تعبك أيها الإنس. هذا كلام المؤمنين من الجن، وذكره الله، أرسله إرسال المسلمات، يعني منه مش عم يكذبوا. نعم، هم يقرؤون القرآن ويتلونه، وكتاب هداية لهم، وهم مكلفون به مثل ما نحن مكلفون،
يحيون حياة شبيهة بالآدميين. يعني
لهم حياتهم، هلأ شبيهة مش شبيهة، يعني أنا لا أستطيع أن أجزم بشيء، لأن إلا ما ذكره الله سبحانه وتعالى وما نصت عليه الأحد. أما الخيلاء تبع الناس وما يتخيلون أن فلان معه من الجن ما يؤيده على الخير إن شاء الله فليدفع عنه مرضا أن يستطيع، خلي يجيب له رزق، خلي يأتيه برزق. لماذا لا نجد أحدا قد أحضر له الجن أطمانا من الألماس والذهب إلا بتلاقيه عم يكذب على الناس حتى يحصل منهم فلوس؟ وأنه كان رجال من الجن من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، بزيدوهم تعب، لهم عالمهم، فيهم الكذاب وفيهم الصادق، فيهم المؤمن وفيهم غير المؤمن، فيهم من يتربص وينتظر صاحب الزمان صلوات الله وسلامه عليه ليكون نصيرا له، ومنهم من لا يؤمن بشيء من قبائل وأمم لا نعلم عنها إلا بمقدار ما أعلمنا الله حسب. أما الوهم أنه لهم سلطة على البني آدمين، لا ليس لهم سلطة، وإلا لو كان لهم سلطة لكان كبيرهم إبليس قد أفنانا جميعا. وشو بده بالشكل قاعد يشتغل بهالعالم ليل نهار؟ كان يقضي عليهم قضاء مبرما ويتحدى، أو لا يبقي إلا من هم على شاكلته. طبعا في شياطين، الشيطان غير الجن، الشيطان قد يكون إنسيا وقد يكون جنيا، وقد يعبر عن المرض بالشيطان، إن أني مسني الشيطان بنصب وحذاء كما قال أيوب. وهنا يذهب المفسرون إلى أن الشيطان هو عبارة عن مرض. الشيطان هو المارد الذي ينتج فكرا طاغوطيا سواء من الجن أو الإنس. ولا ريب أن بعضا من شياطين الإنس يوحي إليهم بعض من شياطين الجن في تبادل معرفي بين بعضهم البعض، من حيث قد لا يلتقيان لكن الأفكار تتلاقى. يعني لا شك أن بعض الحيل التي يأتي بها بعض الأبالسة والشياطين من الإنس يصفن بها إبليس مطولا ويضحك على عمره الذي مضى كيف ما قدر استفاد كما استفاد هؤلاء. أضرب لك مثلا حتى لا يقول أخي المشاهد أننا نتحدث بالطوباوية. إبليس يعارك 124 ألف نبي، ما جاء نبي من الأنبياء إلا وإبليس يقاتله في العالم الخارجي ويحاول أن يحد من نفوذه. كان يطرح نظري أن الحكم يجب أن لا يكون لله عز وجل، فليكن بيدكم أيها الآدمي. وصلت النوبة أن بعض الإنس طلعوا بنظرية أهم بكثير. واحد. ليش عم تتعب حالك يا أيها الإبليس؟ لا، الحكم لله والأحكام لله وكل شيء لله، بس نحن الحاكم من عينه، نحن نقوم بانتخاباتنا الخاصة، نعين حاكما يكون أمينا على حكم الله وعلى شرع الله وعلى، وبتصرف مثل ما بده. لا شك أنه صدم بعبقرية هذه الفكرة التي لم تسجل له، سجلت لغيره من شياطين الإنس. نعم مكلفون الجن كما نحن مكلفون أيضا. نعم.
كيف يكون القرآن للذين آمنوا هدى وشفاء سمحت الشيخ، وللذين كفروا في المقابل الذين لا يؤمنون عمى وضلال؟
يجب أن تستسلم لله عز وجل. شو هو الإسلام؟ التسليم. لأنسبن الإسلام نسبة أم المؤمنين، إلى أن يقول الإسلام هو التسليم. تسليم لمن؟ لله عز وجل. فلا وربك لا يؤمنون، لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. تسليم. عندما نستسلم لله ونوقن أن هذا كلام الله عز وجل، أيضا نستسلم للقرآن، نسير معه ولا نسيره معنا. كلما زاد استسلامنا لكلام الله كلما فتح القرآن لنا صدره وأدخلنا في كنفه وبين لنا الكثير من غرائبه وعجائبه. وكلما حاول شخص ما أن يجعل أن لا يستسلم للقرآن ويطوع القرآن على منهجه هو، كلما ازداد القرآن منعة وابتعادا عنه فيكون عليه عمى، حتى لا يصبح القرآن موضع استغلال لمآرب. الذين لا يؤمنون قد يؤمن بالله ويؤمن بالقرآن، بس في نوع من الذين لا يؤمنون لا يستسلمون لله ولرسوله، لا يؤمنون بالله وباليوم الآخر، بس في ناس لا يرجون لقاءنا أو لا يؤمنون أنهم يفوزون إذا ما التقوا بربهم عز وجل، لأنهم الأبصر بأنفسهم، بل الإنسان على نفسه بصير. شوف قتلة الحسين، قالوا له بكل صراحة أنت على الحق وابن بنت النبي ولا نعلم أحدا أفضل منك على وجه الأرض، بدنا نقتلك،
لكننا مقاتل
بغضا منا لأبيك. هاو يقرون أنهم يذبحون أفضل كائن على وجه الأرض، ما كان في أفضل من الحسين أبدا، بغضا منا لأبيك. هذا شو بده يسوي فيهم القرآن؟ يكون عليهم عمى، لأنهم لم يستسلموا له، لم يلحقوا أدلته، لم يسيروا في تياره، عم يعاكسوا التيار، سيكون عليهم عمى، لأن القرآن الكريم لا يمكن لأحد أن يلقي القبض عليه، محفوظ من هذه الناحية، لا يمكن لأحد أن يحتكره ويجعل منه دليلا على معتقده، مهما حاول سيكون عليه عمى، والقرآن يحمي نفسه. نعم على مستوى التأويل لا بد من تتبع المصدر الأبرأ لذمتنا في تأويله، وإلا دخلنا في أتون يحرفون الكلمة من بعد مواضع. نعم
سمعت الشيخ، نبدأ بأسئلة المشاهدين. معنا سؤال من الأخ علي يسأل: كيف تتحقق نية الصوم بل ونية كل عبادة؟
لا يوجد عبادة على مكلفون بها نحن إلا ويشترط فيها النية، النية قوام كل عبادة. ما هي النية؟ البعض بيتصور أن النية أنه لا بد أن أتلفظ، لا، النية هي ذلك الإخطار القلبي المرتكز في النفس، بحيث إذا سئل كل امرئ ماذا تفعل لأجل، ليس ساهيا. يعني الآن بعضهم بيجي بيسألني: شيخنا أنا كنت في الطواف ما قلت أطوف قربة الله. يعني مش ضروري تقول ماذا كنت تصنع، كنت عم تساوي طواف تقربا إلى الله تعالى أداء لواجب. هل معاني اليوم هل يشترط أن أقول أصلي فرض الظهر قربة إلى الله تعالى؟ بدك تتلفظ ما عندي مانع، لكن يكفي الاخطار القلبي اني اصلي فرض الظهر الله اكبر، استحضار اني، هذه شرط في كل عبادة، والصوم من العبادات. فاما انك بتنوي اني اصوم شهر رمضان كاملا والنية مستمرة، واما ان تنوي لكل يوم بيومه انه غدا ان شاء الله بدنا نصوم قربة الله تعالى. أن تتحقق النية وهي الارتكاز القلبي، وأن يتحقق مع النية الداعي. طيب ليش نويت الصوم؟ تقربا إلى الله عز وجل. ما هو الداعي لصلاتك؟ تقربا إلى الله عز وجل. ما هو الداعي لأن تذهب إلى الحاج؟ القرب إلى الله عز وجل.
هذه النية.
هذه النية. هل يشترط التلفظ في النية؟ لا يشترط. طيب إذا تلفظت في النية قلت أصوم شهر رمضان كاملا إن شاء الله تعالى قربا الله، ما في إشكال. النية هي الارتكاز القلبي، بحيث إذا سئل المرء ماذا يصنع لأجاب، ما بيكون سهل. نعم
نستأذنكم أيضا
بفاصل طبعا.
مشاهدينا الكرام، نستأذنكم بهذه الوقفة القصيرة لنعود بعدها لمتابعة برنامجنا. كرم الأمر، ابقوا معنا. مرحبا بكم مشاهدينا مجددا، نتابع وإياكم مع سماحة الشيخ القاضي محمد كنعان هذه الحلقة. سماحة الشيخ، هل أن رمس تمام الرأس بالماء يعتبر من المفطرات؟
مشهور فقهائنا أن رمس تمام الرأس بالماء هو من المفطرات، فلو رمس الإنسان رأسه في الماء أفطر في شهر رمضان، فإن كان متعمدا كان إفطار عمدي، وإن كان خطأ أو زلت به القدم فوقع في الماء مثلا فليس إفطارا ولا يجب عليه القضاء في هذه الحالة. السيد السيستاني خالف المشهور حيث ذهب إلى أن رمس تمام الرأس في الماء مفطر على نحو الاحتياط الاستحبابي، لكنه عند السيد السيستاني ليس مفطرا. طبعا السيد السيستاني خالف ما عليه مشهور الفقهاء في هذا الباب، وبالتالي أفتى مثلا بخلاف السيد الخوي. السيد الخوي كان يرى أن رمس تمام الرأس في الماء مفطر على نحو الاحتياط الإلزامي، السيد السيستاني يرى حفظه الله أنه مفطر على نحو الاحتياط الاستحبابي، يعني يمكن رمس تمام الرأس في الماء دون إفطار لمن يقلد السيد السيستاني.
نعم. طيب الحقنة سماحة الشيخ في العضل أو في الوريد، هل هي من المفطرات أيضا؟
الحقنة كلمة تطلق ويراد منها عدة أمور،
وهي
مرة يحتقن الإنسان كرمك الله الحقنة الشرجية، الاحتقان بالمائع مبطل للصوم، مفطر. يعني إذا احتقن حقني في أسفله كرمكم الله يكون قد أفطر، أما الاحتقان بالجامد كالتحاميل وشبهها فليست مفطر. ومرة بتقول الحقن القطرة، القطرة في العين أو الأذن ليست مفطرة حتى ولو استطعم بطعمتها بعدا، أما القطرة في الأنف التي تصل إلى الجوف مباشرة نعم
مفطرة.
نعم. ومرة بتقول الحقن هي الإبرة التي تضرب في العضل أو في الوريد، هل أن الإبرة في العضل أو في الوريد، يعني إبرة البنج لتصليح أسنان، ليست مفطرة. الإبرة في العضل دواء الالتهابات الذي يؤخذ مثلا أبر في العضل، ليس مفطرة. في الوريد، طيب لو كان في عرق الدم نفسه أيضا ليس مفطرة. طيب لو فرض أنه أنا أخذت إبرة فيتامين مباشرة في العضل أو في الوريد أيضا ليست مفطرة. نعم، إذا أدخل في الوريد ما يصدق عليه أنه تغذي عرفا كالمصلي وشبه، بحيث أنه غذي بهذا هون نعم يصبح مفطرا، أما مطلق الأبر فليست مفطرة. قلع الدرس مكروه وليس مفطرا، يعني استعمال الإبرة لقلع الدرس ليس مفطرا. على تصليح الأسنان في أثناء شهر رمضان أيضا شرط أن لا يبتلع، هلا ابتلاع شيء من الأدوية أو المياه التي يضعها طبيب الأسنان وما شكل ذلك، نعم هذه حرام، حرام ابتلاعها، صرنا عم نحكي بالأكل والشرب. أما الحقن اللي هي مفطرة هي الاحتقان الشرجي كرمكم الله في أسفل الإنسان بالمائع، أما الاحتقان بالجامد فليس مفطر.
نعم سماحة الشيخ، سؤال آخر وإلى منحة آخر أيضا، ما هو المقصود من كراهية أن تقرأ المرأة الحائض القرآن الكريم؟
يكره للمرأة الحائض أن تقرأ القرآن الكريم، شو معنى الكراهة؟ قراءة القرآن مستحبة على كل حال، وكلما قرأ امرؤ القرآن الكريم كلما راكم أجرا في ميزان أعماله. المرأة الحائض يحرم عليها قراءة أربع موارد، السور اللي فيهم سجدات، هاو يحرم، ها خلي يلتفت المشهد، حرام قراءة سور العزائم الأربعة ألف لاميم سجدة حاميم فصلت الناجم والعلاق،
هاو حرام.
حرام. يكره لها قراءة ما زاد على سبع آيات من القرآن الكريم، وتشتد الكراهة في السبعين آية. طيب شو معنى الكراهة؟ معنى الكراهة أنه فيها تقرأ لكن ينقص من أجرها، لا تأخذ أجر من تكون غير حائض. هذا معنى الكراهة، أنه ينتقص من أجرها. يمكن استبدال القرآن بالأذكار، بقراءة الأدعية ومشاكل ذلك. هل ممنوع عليها قراءة القرآن؟ لا، ليس ممنوعا، إنما ينقص من أجرها. بدل ما تأخذ 100,000 درهم على ختمة القرآن تأخذ 20,000 30,000.
وعليها تتجنب اللمس ربما.
اللمس مطلقا لا يجوز لمس القرآن إلا للمتوضي، يحرم لمسه على غير المتوضي. كتابة القرآن يحرم لمس، كتابة القرآن على المجنب يحرم لمس، كتابة القرآن على الحائض يحرم لمس، كتابة القرآن على من عليه غسل مس ميت وما شكل ذلك كله لا بد فقط فيك تلمس إذا كنت متوضئا، يعني مرفوع عنك الحدث الأكبر والأصغر معا. نعم.
لماذا لم تتزوج السيدة فاطمة الملقبة بالمعصومة أخت الرضا عليها السلام سمحت الشيخ؟
هل يستطيع أحد منا أن يجيب بجواب قاطع؟ لا، لكنهن يعني هي وأخواتها ما تزوجوا. ذكر اليعقوبي أن السبب هو أن الإمام القاظم صلوات الله وسلامه عليه أوصى بناته أن لا يتزوجن. في وحدة بس تزوجت اسمها أم سلمة، تزوجها القاسم ابن محمد ابن جعفر، وحلف أنه لم يكشف لها سترا وإنما تزوجها ليحج به، يعني كتب كتابه عليه. هذا كلام اليعقوبي. في كلام أدق منه أن الكليني قال، شيخ الكليني أدق من اليعقوبي وأكثر ثقة. الإمام يقول لم يوصي بذلك، لا ما أوصى، ما قال على بناتي أن الإمام ما بيوصي بما يعطل.
كنت سأسألك
حكم الله عز وجل، الزواج سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني، وإنما أوصى أن يكون أمر زواج بناته بيد الإمام الرضا، يعني نصبه وليا من بعده، لأن الإمام أعرف بمناكح قومه. وفي وصية أخرى للإمام الكاظم عنده وقف، وقفوا افرض دكان بستان، ما بعرف تفاصيل الوقف ما هو، بيقول هذا الوقف بيعطي 3,000-4,000-10,000-100,000 درهم، أيضا لا نعرف ما هو. هذا يؤخذ ريعه لبناتي اللي بتتزوج، ما بيعود إلها ريع، يصير نفقتها على زوجها، هذا أمر طبيعي.
صحيح.
من هنا توهم الناس أنه أوصى بعدم زواجهم. لا، الأمر لا يعدو بين هذين الأمرين. أوصى أن تكون أمرهن بيد أخيهن علي بن موسى سلام الله عليه، وعنده وقف معين للعزباء بتاخد، المش عزباء اللي بتتزوج بتاخد من زوجها، ما بتعود تاخد من الوقف اللي وقفه لهن. الحقيقة في وجهة نظر، ليش كان في محاولة حثيثة من العباسيين بالزواج من بنات الأئمة، لأولا يكون لهم حضور داخل بيوت الأئمة، اثنان كانوا عم يشتغلوا سياسي، وبالتالي لما بيتزوج بنت الإمام ويأتيه منها غلام يكون أصلح للخلافة برأيه، ويمارس دور أنا أبي عباسي وأمي علوي وهاشمي من جهتين، وبالتالي يكون له سطوة وحظوة عند أخواله العلويين، وبالتالي يمكن أن نستفيد استفادة قصوى، مثل ما فكر المأمون أن يزوج ابنته أم الفضل من الإمام الجواد عليه السلام، ليكون في ولد من الإمام الجواد يمكن من خلاله أن يستغل سياسيا ما يشاء. من هنا أوصى الإمام. مين قال أنه الإمام ما عم يبعث لنا رسالة؟ طيب بدنا نسأل ليش ما تزوجوا بنات الإمام ومنهم فاطمة المعصومة نزيلة قم روحي لها الفداء؟ أولا سمت وهي صغيرة السن. بدنا نسأل ليش ما تزوجوا، بس نسأل ونشوف الخارطة الجغرافية نجد أو الجيو السكاني حقيقة، نجد أن كل أكفاء بنات الأئمة من الهاشميين من الطالبيين من العلويين كانوا طاردين، إما في سجون أو هربانين وصلوا إلى تخوم الهند من الظلم. لم يعد لهؤلاء البنات من أكفاء، من أكفاء عفوا. وبالتالي هذا يمكن أن يكون رسالة من الإمام لنقرأ. أنا قلت ما فينا نجاوب جواب قاطع، لكن فينا نقول ما قاله الشيخ الكليني أنه جعل أمرهن بيد أخيهن
الرضا
سلام الله عليه، لأنه الأعرف بمناكح قومي. ولذا هارون العباسي اشتلأ، طالب الإمام الكاظم قبل أن يسجنه ويسم، ليش ما بدك عم تزوج بناتك؟ اعتذر الإمام بقصر ذات اليد، وهو عذر ظاهري واضح حتى لهارون العباسي، أنه ما عندي مال. شو خير إن شاء الله لما بده يتزوج واحد بنت، شو هي التي تمهره أو هو يمهرها؟ هو اللي بيأسس منزل ويؤسس ويؤثث منزل، ولا هي؟ اعتذار الإمام كان اعتذارا ظاهرا، ويريد لهارون أن يفهم أنه اعتذار ظاهر. في صعوبة باتصال الناس به، كان الدخول إلى بيوتهم تهمي بحد ذاته، لما كبير القوم بالسجن 11 سنة مسحوق مقهور، ولما الإمام الرضا يلزم بترك المدينة المنورة ثم يسم بعد أن قطع الرجاء منه، صارت بيوتاتهم بيوته، يعني لا يدخلها إلا اللي بفادي بنفسه. أيضا تشرد أكفائهم في بقاع الأرض، كل هذه الأمور يمكن أن تضيء لنا الصور، لكن أن نجزم لماذا لم يتزوجوا لا.
إلى سؤال آخر أيضا سمحت الشيخ، ما هو حبل الله الذي إذا تمسك به المؤمنون نجوا؟
حبل الله الذي إذا تمسك به المؤمنون نجوا هو الذي دلنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من قبله بينه الله عز وجل. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. ما هي العروة الوثقى؟ العروة الوثقى في سنة رسول الله لا تعدو أن تكون أهل بيته الكرام الطيبين الطاهرين، هم الحبل الممدود من السماء إلى الأرض. كيف الاتصال بيننا وبين السماء؟ يكون بعدة طرق. الطريق الأول النبوات. طيب عند انعدام النبوات هل كانت كل العصور عصور نبوات؟ طيب بين عيسى ومحمد صلى الله عليه وآله بسموها الفترة،
لم يكن فيها نبي،
لم يكن فيها، لكن كان فيها أوصياء، كان فيها حجج. الأرض قد تخلو من نبي، قد تخلو من رسول، لكن لن تخلو أبدا من حجة لله عز وجل. والحجة قد تكون بأي وسيلة من الوسائل. موسى صلوات الله وسلامه عليه كان حجة على كل أهل الأرض، ثم حجة في مرة واحدة عندما رافق الخضر عليه السلام. كان الخضر وهو أدون رتبة من موسى، حتما الخضر على فرض كونه نبيا لم يكن رسولا ولم يكن من أولي العزم. موسى كان نبيا وكان رسولا وكان من أولي العزم من الرسل وصاحب كتاب، ومع ذلك كان الخضر عليه السلام حجة على موسى في ثلاث موارد ذكرها القرآن على الأقل. على الأقل الروايات عندنا بتقول لو بقي موسى مصاحبا للخضر لرأى منه العجائب، وكان حجة عليه. الأرض لا تخلو من حجة أو من حجج، قد تجتمع الحجج في الأرض كما اجتمع إبراهيم ولوط، وكما اجتمع محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين. طالما الأرض لا تخلو من حجة إذن البوابة إلى السماء موجودة، وهي من خلال عصمتهم وتسديدهم، وبالتالي التمسك بهم يؤدي إلى النجاة حتما. نحن نزعم بكل محبة وإخلاص وبكل بساطة أننا لم نجد دليلا على حبل الله عز وجل الممدود من السماء إلى الأرض بأفضل وأزكى وأنمى وأطيب وأطهر من محمد وأهل بيته. يا أيها كل من يسمعني، إذا في شيء أهم من هذا فليدلنا عليه، ولقائل أن يقول طيب ماذا تصنع بكتاب الله عز وجل؟ أقول كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض، صحيح، لكن من هم حملته؟ ومن يدلني على يزيل زيغ تشابهه؟ لأنه في ناس يبتغون الزيغ من خلال تتبع المتشابه من القرآن. من هو الذي يحمله؟ بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. أين هي هذه الصدور؟ كل من حمل علما، طب ما هؤلاء حملة العلم يختلفون فيما بينهم، من أتبع منهم؟ إن الله يستحيل أن يزجني في موضع أتيه فيه. أعلام واضحة، منائر ظاهرة، هؤلاء هم أهل البيت. هل أتقادني الدليل؟ أنا أقف يوم القيامة أقول له يا رب إنك دللتني على محمد وآل بيت فاتبعتهم ولم يقم عندي دليل على غيرهم، هم حبل الله الممدود من السماء إلى الأرض. نعم.
لم يبقى لدينا سوى 5 دقائق
تفضل
الشيخ، يعني قدر المستطاع لهذا السؤال، كيف يمكن أن نبايع الإمام المهدي في زمن غيبته عجل الله
صلوات الله وسلامه عليه؟ له علينا حق البيعة لأنه إمام زمانه، ومن مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلي. وقد دلنا أهل البيت على كيفية مبايعته. أولا بدي أحكي بالعمر، كيف نبايع الإمام عليه السلام؟ بكل بساطة نبايع الإمام بأن نتقي الله، نقر بوجوده، بأنه حجة الله على خلقه، صحيح، لكن كيف يريدنا أن نكون زينا له وليس شينا عليه؟ أن نتقي الله، شيعتنا من أطاع الله، نفترضه موجودا ظاهرا ونتأدب بأدبه، ولم يترك لنا آباؤه الكرام من ثغرة إلا وسدوه. كيف وصفهم أمير المؤمنين للمتقين؟ أما الليل فصافون أقدامهم تالين لأجزاء القرآن، يرتلونه ترتيلا، يحزنون به أنفسهم ويستثيرون به دواء دائه. أما النهار فحلماء علماء أبرار أتقياء. هو يسعد وتصله بيعتنا بأن نتقي الله، نتقي الله في أنفسنا، ونتقي الله في أمتنا، ونتقي الله في تاريخنا وفي عقيدتنا، وندعو له بالفرج. هذا بالعموم. بالخصوص لا أظن ولا أخالو أحدا من إخواني الموالين إلا ويعرف دعاء العهد والذي يستحب قراءته 40 يوما متتالي، أو في كل أسبوع مرة، أو في كل شهر مرة، وهو بيعة حقيقية بكل ما للكلمة من معنى. دعاء العهد موجود في مفاتيح الجنان، يمكن للمؤمن أن يردده وأن يدمن عليه، وفيه يعني يسفق بيده على يده
أو
على فخذه الأيمن. نعم تفضلت بذلك. دعاء العهد دعاء جليل، وفي دعاء الندبة أيضا فيه نوع من مبايعة للإمام صلوات الله وسلامه عليه وتجديد عهد به. بهذا يمكن أن
جعلكم الله من أنصاره
وإياكم إن شاء الله
سمحت الشيخ، وجزاكم الله خير جزاكم. كما أن الشمس مشاهدينا لا تؤثر إلا في من تعرض لها، كذلك القرآن الكريم لا يؤثر إلا في من أحسن التعرض له. جعلنا الله وإياكم من حملة القرآن قولا وعملا. وصلنا وإياكم إلى ختام حلقة الليلة من الدين والحياة، ملتقانا يتجدد بعون الله في الأسبوع المقبل عند الساعة 9 مساء. وقبل ذلك وقبل الختام، نذكركم بموقع الخاص بالقناة karbala-tv.net لمتابعتنا عبر الإنترنت، ولمزيد من التواصل والمتابعة الدين.والحياة@karbala-tv.net. أما للمشاهدة في الإعادة، تبقى الساعة 10 مساء كل خميس هي الموعد. مع سماحة الشيخ القاضي محمد كنعان، نلتقيكم في الأسبوع المقبل بعون الله. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.